أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في قواعد وأصول التفسير على منهج أمومة المحكمات، أمومة الولاية والمحكمات في تفسير القرآن الكريم، إلى هذه القاعدة الخامسة، قاعدة الجري والتطبيق. ومر أن هذه القاعدة الشريفة في الأصل نوهت بها روايات أهل البيت عليهم السلام، وأن الآيات الكريمة إذا نزلت في مورد لا تحبس الآية الكريمة ولا يقصر بها على ذلك المورد، بل إن كل آية آية من كتاب الله العزيز حية بحياة القرآن الكريم، وتجري يعني تجري لإعطاء النور والهداية للبشر لكل مورد من الموارد التي تنتاب البشر، ولكل حقبة من الحقب الزمنية. فكل آية من آيات الكتاب، طبعا الآن مواضع وموارد إنفاذ أو تطبيق الآيات يختلف بحسب، ليس هناك تشابك فوضوي أو ما شابه، وإنما هناك نظم. ولكن أي مكان كل آية لا يقال أن مورد العمل بها قد تحقق ومضى وانصرم، لا، بل هي على تطبيق منوال متعدد. إذن هذه القاعدة الشريفة في استعمال لفظ في أكثر من معنى مرتبطة في الحقيقة بماذا؟ مرتبطة بأصل حجية القرآن الكريم، وبأصل تفعيل القرآن الكريم، حجية يعني مفعلة غير معطلة. إذن القاعدة ليست قاعدة خيارية أنه المفسر يختارها أو لا يختارها. يعني تلاحظ أحد أسباب أو نوافذ تعطيل القرآن أو إحياء القرآن ما هو؟ هو الالتزام بقاعدة الجري والتطبيق. الالتزام بقاعدة الجري والتطبيق أمر مهم طبعا، يعني حياة القرآن وتفعيل القرآن وإثمار القرآن للنور والهداية لدرب البشر هو من نوافذ وأبواب عديدة، لا نقل من باب واحد ونافذة واحدة، لا، من أبواب ونوافذ عديدة. ولكن أحد النوافذ والأبواب المهمة جدا في آيات القرآن الكريم وفي سور القرآن الكريم هو ماذا؟ هو الجري والتطبيق. لا يقولن قائل أن ما قصته لنا سورة يوسف هو بلحاظ النبي يوسف، أمر قد مضى وتصرى لا صلة لنا به. لا، القرآن الكريم والسنة العظيمة وبيانات المعصومين يذهبون هذه المقولة أنه قد مضى وتصرى، لا، إن في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الآن تستثمر سورة يوسف، كذلك في ذيل سورة يوسف هذا إثمان أحد أدلة قاعدة الجري والتطبيق نفسها إلى آية السلام عليها ذيل نعم سورة يوسف هم هكذا ذيل سورة يوسف قاعدة قرآنية عظيمة ذكرت السورة ذكرت هذه الآية وهذه مذكورة بعد في آية في سورة أخرى وهي جديد ساطع في البرهان لقاء الجر والتطبيق إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب لعبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ليس نسيج خيال دراما لا حقائق وقعت وهي عبور تعبر منها بما قد سيقع عبرة ماذا عبرة عبور معبر عابر وعبارة يعني تجاوز من ذي المنطقة لا تقف وتجمد وتسكن تحرك على وفق رؤية وبصيص نور هذه الآيات أو هذه القصص خذها بصيص لكي تعبر تنفذ إلى موارد متجددة دواليك إن في قصصهم ماذا لعبرة لأولي الألباب ما كان عبرة يعني عبور يجب أن تعبر تعبر هذه الآيات من موارد نزولها من موارد تصرفها إلى موارد متجددة دواليك إلى يوم القيامة إذن قاعدة التطبيق قاعدة لها مسيف صميمي لحياة مغزى القرآن الكريم لب لباب القرآن الكريم من يجمد القرآن الكريم كما أراد ذلك الأمويون أو العباسيون يريدون أن يجمدوا القرآن الكريم في قصاصة في قصص حكاية ألف ليلة وليلة لا الكنعانيين في قصة يوسف كيف كانوا القبطيين كيف كانوا فقط وفقط ابقى على هذا الجو لا هذا الجو محطة عبور مو محطة استقرار شو لاحظ من البركات العظيمة لهذه القاعدة لبيان أهل البيت الآن سنبين بيانات أخرى لجملة من المفسرين ولكن تلك البيانات سنبينها قاصرة عن مغزى القاعدة التي يريدها أهل البيت عليهم السلام هم أهل البيت أسسوا هذه القاعدة وبينوها ومن قبلهم القرآن كريم في الحقيقة ولكن بيانات مفسرين لها بيانات أخرى إذن محط نزول الآية أو مورد استعمال الآية ليس محط استقرار أبدي هي ممر وليست مقر هي معبر وليست مستوطن تحدث الآية أو السورة فيها هذا معنى الجري القرآن يجري دائما في حالة حركة وسفر يجري كما يجري الشمس والقمر وكما يجري الليل والنهار يملأ الموارد ملوان فإذا هذا معنى حيوي يعطي حيوية ويعطي حركة وحركية ونشاط للقرآن الكريم هذه آيات نزلت في أمم سابقة لا صلة لها بالأمم السابقة بالأمم الحالية هذا كله خطأ قاعدة الشريطة قاعدة أخرى هذا إجمال الآن بيان بقاعدة جرى دعونا الآن نذكر بعض التفاصيل عند أو بعض التفسيرات لهذه القاعدة عند حفظ علامة الطبرطبائي عند كثيرين لنرى أنه هذا التفسير عند الطبرطبائي لهذه القاعدة تفسير شامل دقيق أو لا، فيه نواقص ومؤاخذة. جملة من المفسرين على الحال حتى الفقه الكهشاني طبعا أشار له، قال الجر والتقدير، مولى صدر أيضا أشار له، عندك بالتالي أجزاء من كتاب التفسير. ولما جرى جملة من هؤلاء المفسرين الأعلام المحققين فسروا ماذا؟ فسروا قاعدة الجر والتطبيق. لاحظوا شوية انتباه دقيق، لأنه في تفسيرات عديدة، الآن نريد أن نقول في تفسيرات عديدة لقاعدة الجر والتطبيق، أقوال عديدة في تفسير هذه القاعدة، وبين الأقوال يعني آثار متميزة تضفي بظلالها على المنهج التفسير. لا شيء الأمر مهم. نعم، جماعة من أعلام المفسرين فسروا قاعدة الجر والتطبيق التي نوه بها القرآن ونوه بها روايات المعصومين عليهم السلام، فسروها بماذا؟ فسروها بهذا التفسير، أن الآية الكريمة والألفاظ تستعمل في معنى كلي، وبقية الموارد من مورد النزول إلى الموارد الأخرى المتجددة المتعاقبة هي تطبيقات. بالتالي يعني ماذا يصير؟ عندنا معنى كلي وعندنا ماذا؟ وعندنا تطبيقات. هذه التطبيقات ليست مرادة للأصالة، هذه التطبيقات ليست معاني، ليست معاني استعمالية، ليست معاني استعمالية، وإنما هي صف مصادر. المراد الاستعمالي للآيات هو فقط وفقط ماذا؟ هو فقط وفقط المعنى الكلي. لا يراد منه المصادر، يعني لا يراد منه المصادر بشخصانية المصادر، بتشخص المصادر أبدا، المعنى كله. تطبيقه على مثلا أهل البيت تطبيق مصداقي، لأن أهل البيت مرادون مثلا بشخصين كمعنى التهماني. مثلا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد قضية كلية عامة، إرادة أمير المؤمنين عليه السلام من باب التطبيق، من باب التطبيق يعني. لا أن الشخص الشخيص الشريف العظيم لسيد الأوفياء مراد من الآية، إنما معنى كلي ويجري تطبيق على مواضع عنده. وهل مجرى، هل مجرى كثير من الآيات التي يعني طبعا لا أقول على ما تواضعت جملة من الآيات، يقول المراد ليس كله، المراد شخصان، يقول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم قبالين شخصي، هنا يقول شخصي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لا هنا المراد شخصي. أما في موارد أخرى يقول ماذا؟ مواد عديدة مثل لا يمسه إلا المطهرون، أبرز المصادر أهل البيت عليه السلام، لأنه المراد في مثلا ومن القبيل، ليس المراد الاستعمالي ولا التفهيمي ولا الجدي، ليس المراد شخص المصادر. لتوضيح هذه النظرية أكثر، لأن هذه النظرية الآن تقريبا هذا التفسير عفوا لهذه القاعدة كنظرية الآن طاغية على منهج المفسرين من بعد علم الطبطان ومن قبل حتى عن طبعا من الصدرة أو عند الفير الكاشاني أو غيرهم من المفسرين الكبار، وربما حتى من المفسرين أهل السنة يتبنون هذا المذهب في تفسير قاعدة الجري، في تفسير قاعدة الجري والتطبيق. دعونا نوضح شيء أكثر، لأن الآن نوضح هذه النظرية كيف في تفسير القاعدة، ثم نبين تداعيات هذه النظرية، تداعيات خطيرة فيها. صحيح هي فيها جانب لامع ووضاء وتقني زقي على الحال في صناعة التفسير، ولكن لا فيها مؤاخذات خطرة إذا فقط اقتصرنا عليها. وسنبين أن هذه النظرية التزم بها هؤلاء الأعلام من المفسرين بسبب منهجية التفسير الموضوعي أو تفسير القرآن بالقرآن فقط، ولم يرقبوا ولم يأخذوا في الحسبان منهجية تفسير أمومة الولاية والمحكمة. لو أخذوها بعين الحسبان هذا النظام من التفسير لا لقادهم إلى تفسير قاعدة الجر والتطبيق بشكل آخر. كل هذه الأمور يجب أن نعالجها عليها، ثم نبين تفسيرات أخرى للقاعدة. إذن بعد ذي بدء دعونا نوغل ونقول بشكل أعمق هذا التفسير لهذه القاعدة. إذن أعيد أكرر، هذه القاعدة، هذا التفسير لهذه القاعدة ماذا يقول؟ بأن الآية الكريمة دوما إلا ما استثني الآيات تستعمل في المعاني الكلية، تارة مثل قل تعالوا ندعو أبناءنا ويطعمون الطعام، هذا خاصة استعمل في قضايا شخصية، ولكن الأصل في بيانات أهل البيت أن استعملت المعنى الكلي. لاحظ هنا قف، شوف على هذا التفسير يريد أن يستثني بعض الآيات استعملت في المعنى الشخصي، يعني بعض الآيات ليست مورد لقاعدة الجد والتطبيق، بينما في بيانات أهل البيت قاعدة الجد والتطبيق لا تخلو عنها آية من الآيات، حتى تلك الآيات التي تخاطب من؟ تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا أيها النبي مثلا لم تحرم ما حرم الله، لم أذنت لهم، عفى الله عن كلمة أذنت لهم. ولما جرى لو تقول علينا بعض الأقاويل ولو أشركوا خطاب مثلا الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا، لو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا. نعم، المقصود حتى الآيات تلك التي في ما مثلا يا موسى، حتى يا موسى مثلا ما تلك بيمينك يا موسى، ظاهر الآية خوف في خطاب لمن؟ نبي موسى. هذه الآية حسب قاعدة الجري والتطبيق في بيانات أهل البيت تجري لا تقتصر على النبي موسى، بينما على هذا البيان عند العلامة الطباطبائي أو عند ملا صدرة أو عند الفير الكاشاني أو عند أعلام من المفسرين من الفريقين على هذا التقريب لا، في آيات تستثنى لا تجري في قاعدة الجري والتطبيق. هنا لاحظ على وفق هذه النظرية أرادوا أن يقول المعنى الاستعمالي والتفهيمي والجدي معنى كلي، أو لا أقل في المعنى الجدي يكون معنى كلي، أما إذا لم نستطع أن نصل في المعنى الجدي إلى معنى كلي لن يكون مورد لقاعدة، لن يكون مورد لقاعدة، موردا لقاعدة الجري والتطبيق. بينما حسب بيان التهريب ما تخلو آية من الآيات إلا وفيها الجر والتطبيق، لأن حياة وحيوية القرآن بها
ذلك هذا التفسير ما يمكن أن يكون مقنع لنا. فهذه المؤاخذة الأولى، التأمل الأول على هذا التفسير لقاعدة الجري والتطبيق. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه بنى طرح تفسير الميزان على هذا التفسير للقاعدة. كل طرح تفسير الميزان بنى على هذا القاعدة، حتى مبسطها، حتى الفضل الكاشاني رحمة الله عليه. وإن كان بين الفضل الكاشاني وبين منهج الملاك فضلاء ومنهج الطباطبائي في فوارق، هذه على كل الآن كثير من تلاميذ علامة الطباطبائي الذين ينهجون منهج التفسير عندهم نفس المنوال، بينما هذا التفسير رغم أنه في على هذا التفسير لهذه القاعدة، رغم أنه في نوع من التقنية ونوع من ضبط القالب صحيح، بس يكون مقنع لهذا البيان. بيان القرآن إن في يوسف وإخوته عبرة، إن في عفوا آيات للسائلين، النزاعات حتى التي سوى يوسف ليوسف، يقول القرآن هذه ليست خاصة بيوسف، هذا المعنى سؤال، بل هي آيات للسائلين إلى يوم القيامة، إن في قبضهم عبرة إلى يوم القيامة. هذا هو معنى قاعدة الجرم والتطبيق، هذا هو معنى الجفاء على بيان الآن الطباطبائي رحمة الله عليه أو غيره من الأعلام. من استطيع أن نرسم للقاعدة معنى عام شمولي؟ دعونا أكثر بعد نتأمل في معنى القاعدة. لاحظ هنا على تفسير الطباطبائي رحمة الله عليه والأعلام أن المعنى لاستعمال كلي والتفهيم كلي والجدي كلي، منطقة التطليق، مرحلة التطليق بماذا فسروها؟ مرحلة التطليق غير مرحلة التنظير، هم فصلوا بين التنظير والتطليق. التطليق فسروا المعنى مقابل ماذا؟ التنظير. التنظير على صعيد الدلالة والمدلول والمعاني، سواء مرحلة المعنى الاستعمالي أو مرحلة المعنى التطوري أو مرحلة المعنى التفهيمي أو مرحلة المعنى الجدي. المعنى الجدي أيضا معنى تنظيري. تنظير رؤية الآية كلي، أنت أيها المسترشد لنور القرآن طبقها تطبيقات في مقام التطبيق، طبقها تطبيقات عديدة. أما في مقام الرؤية النظرية لآيات القرآن الكريم والتنظير، المعنى دوما كلي. هذا مادة كلامهم عليه، مادة تفسير القاعدة بهذه النظرية هكذا. مقام التطبيق إذن لا صلة له بمداليل معاني الكتاب الكريم. يعني مقام التطبيق ليس إرادة استعمالية، وإنما هو ليس عناء ومعنى وقصد استعمالي ودلالي، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو فقط مقام التطبيق في مقام الاستثمار. هكذا يعني. فتكون إذا المصادر لا صلة لها تنظيرا واستعمالا وإرادة بالخطاب القرآني بتاتا. المصادر خطاب لها، لا يكون هناك خطاب للمصادر. الخطاب دوما يكون ماذا يلحق فيه؟ جانب المدلول الدلالي ورؤية التنظير. أما مقام التطبيق لك مقام آخر، شبيه ما يقال في الفقه أو في علم الأصول مرحلة الامتثال، مرحلة مثلا تمييز الأحكام، أو أما مرحلة الإنشاء بس مرحلة أخرى. شبيه ما يقال حتى في علم القانون أن المقنن ليس غرضه مصداق خاص، غرضه في المعادلة الكلية. الآن تطبيق على المصادر أمر آخر، بيد أخصائيين آخرين، ضوابط أخرى. هذا المقدار من الفرق ينجم عنه تداعيات، ما هو؟ لاحظوا فلو خلاصة اليوم نخرج بها إلى جلسة قادمة إن شاء الله، يعني أن المصادر لم تؤخذ في بسيط عالم التنظير تماما، إرادة استعمالية أو تفهيمية أو جدية ليست مراد أصلا. نسبة شخصانية المصادر أو أفرادها إلى مقام الاستعمال أو الإرادة هذه نسبة خاطئة، فيها تجهيز أو تلبيس. على وفق هذه النظرية، على وفق هذه النظرية هكذا أشوفكم فصل عالم التنظير عن عالم التنظير تداعيات إن شاء الله. هذا المطلب إلى الصباح إن شاء الله نذكره في بحث قادم. وصلى الله على محمد وعلى آله.